الحمد لله العلي القهار العزيز الغفار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فاتقن صنعه وابدع كل امر فظهرت فيه حكمته فلو نظرت يا ابن ادم الى نفسك التي بين جنبيك لوجدت فيها على وجود الله شاهدا حتى تصير موحدا فانك كنت في ظلمه الاحشاء نطفه 40 يوما ثم علقه 40 يوما ثم مضغه 40 يوما ثم امتدت اليك ريشه الرسام الاعظم وهو الله لترسم لك حاجبين ولتشق لك عينين ولتخلق لك يدين ولتجعل لك رجلين لكنه جل جلاله لما خلق القلب خلق قلبا واحدا ولما خلق اللسان خلق لسانا واحدا لأنه لا يذكر بالقلب الواحد واللسان الواحد إلا الله الواحد القهار واشهد أن سيدنا ونبينا ونعم ربنا سيدنا محمد أرسله ربه إلى الإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا فمن آمن به فله البشرى والنعيم في الدنيا والآخرة ومن كفر به فإنما خسرانه على نفسه والهداية إنما هي من الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أوصيكم أحبتي في الله وأوصي نفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا اليوم بإذن الله جل وعلا لنعيش مع مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا به أحيا الله كل المخلوقات وبه يعيش كل من خلق الله سبحانه وتعالى بدونه لا تجد حياة في الأرض ولا تجد نعيما لا في الدنيا ولا في الآخرة بدونه لن تجد أحدا حيا على وجه الأرض ألا وهو الماء الماء خلق من خلق الله به أحيا الله سبحانه كل ما خلق فقال جل وعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي فتعالوا بنا أولا لنتحدث عن فضل الماء ثانيا معجزات الماء في خلق الله سبحانه وتعالى وأخيرا ما واجبنا نحو هذه النعمة ثم لنتحدث بعد ذلك عن أمر مهم ألا وهي قبلة المسلمين وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالذي يكرمنا وينعم علينا بهذه النعمة هو الله الواحد سبحانه وتعالى. لذلك كان علينا أن نكثر من شكر الله جل وعلا على أن أكرمنا بهذه النعمة التي لا نستطيع أن نوفي ربنا جل وعلا حقه في منه وكرمه ورحمته علينا بهذه النعمة العظيمة. الله جل وعلا يبين لنا أنه هو القادر على إنزالها، وهو القادر على أن ينزلها، ولا يستطيع مخلوق كذلك أن يستفيد منها إلا إذا شاء سبحانه. فقال جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أي أأنتم أنزلتموه من السحاب أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أي لو أراد الله سبحانه أن يحول هذا الماء من ماء عذب تستطيع أن تشربه إلى ماء مر ومالح لا تستطيع أن تشربه لفعل. ثم ختمها ربنا بقوله: أفلا تشكرون، أي ألا تشكر هذه النعمة العظيمة. إن الماء أيها الإخوة المسلمون لهو إن الماء أفضل من كثير من الأموال والملك والأموال. فدخل ابن السماك يوما على أمير الأمير المؤمنين هارون بن الرشيد فقدم إليه ماء ليشربه، وقبل أن يشرب هارون قال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت هذه الشربة من الماء وليس الماء كله، أرأيت لو منعت هذه الشربة من الماء، أي ما وجدت ماء لتشربه، فبكم تشتري هذا الماء؟ قال: أشتريه بنصف ملكي، أي بنصف كل ما أملك. فقال له: اشرب يا أمير المؤمنين هنأ الله. فلما شرب قال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، أقسمت عليك بماذا تشتري إخراج الماء من جسده، أي نحن نشرب الماء يروينا الله جل وعلا به ويقوم بمهمات كبيرة في الجسد، ثم بعد ذلك يحتاج الجسد إلى أن يخرجه. فقال له: بكم تشتري لأن يخرج المال الماء من جسده؟ كم تدفع مقابل أن يخرج الله جل وعلا هذا الماء من جسدك فلا يبقى في الجسد فيحدث كثيرا من الأمراض والتي لا تخفى علينا في هذا الزمان؟ فقال له: أشتري إخراج الماء من جسدي بنصف ملكي الآخر. فقال ابن السماك: لا خير في ملك ولا في مال لا يساوي شربتنا. فانظر إلى نعمة الله جل وعلا علينا، نشرب الماء عذبا صافيا، نشربه طاهرا، ثم ينعم الله جل وعلا علينا فيؤتي المال ثمرته في الجسد، ثم يخرج من الجسد دون إيذاء أو دون ضرر لصاحبه، فهذه نعمة لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة المسلمون، الماء سبب في تكفير الذنوب والخطايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، أي حينما تتوضأ وتغسل وجهك مع آخر قطرة تنزل في وجهك يغفر الله لك الذنوب التي رأيتها بعينيك. فإذا غسل يديه خرج من أستطيع أن أتطهر به، فيغتسل الإنسان به وينظف نفسه فيه، يستعين على الطهارة في الصلاة فيتوضأ لكل فرض، يكفر الله من ذنوبه ويصبح صلاته صحيحة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا كنت طاهرا. وإلا فلو صليت 100 صلاة و1000 ركعة لن تقبل صلاتك إلا إذا كنت طاهرا، لأن الطهارة شرط أساسي من شروط صحة الصلاة. أيها الإخوة المسلمون، إن الله جل وعلا كما خلق الماء جعله كذلك يحيي كثيرا من الأرض، فأنزل الله جل وعلا الماء على الأرض، فبعد أن كانت أرضا ميتة لا تخرج زرعا ولا تنبت ثمرا ولا نستفيد منها بشيء، أنزل الله عليها الماء فحولها إلى أرض خصبة، إلى أرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أنزل الله الماء على الأرض ووضعت في أرض البذور، فهي أرض واحدة، ومع ذلك ربما في متر واحد من الأرض تجد أنواعا مختلفة من الزروع والثمار، مع أنها كلها تسقى بماء واحد. وصدق ربنا جل وعلا، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فهل آمنت بربك وشكرت نعمته؟ وأكثرت من ذكره وشكره وحسن عبادته؟ فهذه نعم يغفل عنها كثير من الناس. هذا الماء أيها الإخوة المسلمون هو كذلك جند من جنود الله جل وعلا، فقد يسخره الله سبحانه لإهلاك أقوام كثيرين كانوا يظنون أن لهم من القوة والمكانة ما لا يستطيع أحد أن يهلكهم أو أن يؤذيهم، فلما كفروا بنعمة الله جل وعلا حرمهم الله من هذه النعمة، بل جعل هذه النعمة هي السبب في هلاكهم، أو سببا من أسباب هلاكهم. فالله جل وعلا مكن أقواما وأنزل عليهم أي ماء يتتابع وأمطار تتساقط، وأنبت من تحتهم المياه أي عيونا ليشربوا منها وليستقوا منها ويسقوا منها أنعمهم. فلما كفروا بنعمة الله جل وعلا ولم يشكروا هذه النعمة أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها. فانظر إلى فرعون لما لم يؤمن بربه سبحانه وتعالى وظل يعصو في الأرض فسادا، جعل الله جل وعلا هذا الماء الذي يقوم وهذه الأنهار تجري من تحته، فجعل الله هذا الماء الذي يجري من تحته هو سر مراده. وكذلك أغرق الله جل وعلا قوم نوح عليه السلام لما كذبوا بنبيهم، وجعل الله كذلك هذا الماء نعمة ونجاة لكثير من الناس. فلجا الله سيدنا نوح ومن آمن معه على السفينة، ولجا الله سيدنا موسى عليه السلام هو ومن آمن معه بعد أن ضرب سيدنا موسى البحر بعصاه فتحول إلى جسر مر وعبر البحر من خلاله. كذلك كان هذا الماء معجزة لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة بدر لما جاء المشركون ليحاربوا المسلمين ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى قيسا ومطرا من عنده فامتلأ الوادي فشربوا ماء عذبا صافيا وملأوا آنيتهم فأكرمهم الله سبحانه وتعالى ثم من عليهم فوق ذلك بنصرهم على المشركين. بل وتحول الماء القليل الذي كان لا يكفي إلا رجلا واحدا ليشرب منه أو ليتوضأ منه إلى ماء ليكفي عددا يقارب الألف ونصف. ففي صلح الحديبية أراد المسلمون أن يتوضأوا ليصلوا فلم يجدوا ماء للوضوء ولم يكن هناك غير إناء فيه ماء قليل يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا الماء عند المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قدموا إليه فقال لهم ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله ما نجد ماء لنتوضأ به. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة في الماء ثم سمى الله وكبر ودعا الله وأثنى على الله بما هو أهله ثم رفع يده فإذا بالماء يتساقط من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها صناديق إليه مفتوحة لا ينقطع أبدا حتى شرب كل المسلمين وتوضأوا جميعا وملأوا آنيتهم وسقوا ذواتهم ومع ذلك بقي الماء حتى انتهى كل المسلمين. فلما سأل أحد الصحابة بعضا ممن حضر فقال كان عددنا ألف ألف ونصف والله لو كان مئة ألف لكفاهم هذا الماء. فالماء قد يكون خيرا وهو كذلك دائما وفي غالب الأحيان ما دمت شاكرا لربك وقد يكون نقمة كذلك إن كفرت بنعمة الله جل وعلا عليك. فكن دائما من الشاكرين وكن دائما من الحامدين لرب العالمين ليكرمك الله سبحانه وتعالى بالخير في الدنيا والآخرة. ونسأل الله جل وعلا أن يعم علينا هذه النعمة وأن لا يحرمنا منها إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وإمام النبيين. وبعد أيها الإخوة الأحباب إذا كانت هذه نعمة من نعم الله جل وعلا علينا فوجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة. وشكرك لله على هذه النعمة يكون بالمحافظة عليها وعدم الإسراف فيها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال جل وعلا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بما يعادل كفا أو كفين من الماء يعني بما يقارب لترا واحدا أو أقل من المياه. فكيف تتوضأ أنت في هذه الأيام؟ بكم لتر يكفيك حتى تتوضأ لصلاة واحدة؟ سل نفسك لترى ما الفرق بينك وبين نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالقليل من الماء وكيف نحن في هذا الزمان نسرف إسرافا شديدا حتى تجد المسلم يتوضأ تحت صدور المياه ويفتح إلها قد تكفي عشرة أو أكثر من المسلمين يتوضأوا بها. وربما كان عشرة أي عشرة من المسلمين عدد قليل.
إسرافك وتكثيرك في المياه، وانظر إلى حالنا في البيت، وحينما يغتسل واحد منا بكم من اللترات يكفيه حتى يغتسل، لا يكفيه 20 لترا أو أكثر حتى يستطيع أن يغتسل لمرة واحدة. انظر كم من الماء يضيع ويذهب لا قيمة ولا فائدة، لأننا نسرف في استخدام المياه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يغتسل كان يغتسل بخمسة أمداد، يعني ما يعادل لترين أو أقل من ذلك قليلا. فانظر إلى نفسك بكم لتر تغتسل به، وانظر إلى أهلك في البيت، وكيف خاصة في المغسلات الحديثة كم من اللترات من المياه تهبر لتغسل الملابس، ثم تشطف الملابس مرة أخرى ويعاد الشطف مرة ثالثة، وكم من المياه تذهب دون فائدة ودون قيمة. كان من الممكن أن نحافظ على ذلك كله. وانظر إلى أحوالنا في الطرقات، وكم من الناس يستخدم المياه العذبة التي يشرب منها ليرميها على الطرقات دون أن يعلم أن هذه نعمة يكفر بنعمة الله جل وعلا عليه. وانظر إلى حال نسائنا في البيوت، وكيف تغسل الأواني، وكيف يصرف في استعمال المياه. هذا كله مما حرمه الله جل وعلا، وهذا كله من كفراننا بنعمة ربنا جل وعلا. فإن أردت أن تشكر نعمة ربك جل وعلا فتكثر من ذكره واستغفاره، ولتتبع ذلك بمحافظتك على هذه النعمة بالجوارح. حافظ على المياه حتى ولو كنت على نهر جارٍ، فأنت أكرمك الله بالنعمة. غيرك في أفريقيا لا نقول في أماكن بعيدة لا يجدون ماء ليشربوه، بل إنهم يحفرون في الأرض حتى يجمعوا مياه الأنهار، وقد يكون الماء غير نظيف ومع ذلك يشربوه، فإنهم لا يجدوا ماء غير ذلك. فاحمد الله على هذه النعمة وكن من المحافظين عليها. حتى يستمر أنه لا بد أن نكثر من ذكر الله جل وعلا واستغفاره. فالله سبحانه وتعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حتى تحافظ على المياه لابد أن تستقيم على أمر الله جل وعلا، فالاستقامة على طاعة الله سبب من أسباب كثرة المياه ورفعها. فالله جل وعلا قال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي ولو استقاموا على أمر الله جل وعلا لرزقهم الله جل وعلا ماء لا ينتهي أبدا. هذه نعمة المياه، فحافظ عليها أيها الأخ المسلم حتى يكرمك الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، ولا يحرمك من هذه النعمة في الدنيا ولا في الآخرة. وإياك أن تمنع ماء عندك لا تعطيه لمن يحتاج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل منع فرط ماء عن غيره، فيأتي يوم القيامة فيقول الله جل وعلا له: اليوم أمنع عنك فرطي كما منعت على غيرك ما لا تملكه. فالمال ليس ملكك وإنما هو ملك لله، فإن احتاج إليك فإن احتاج إلى الماء أحد وهو عندك فلا تبخل به عليه، واعطه مما آتاك الله جل وعلا، ليؤتك الله سبحانه وتعالى وليسقيك من أنهار الجنة. من أنهار الجنة، فالجنة فيها أنهار من ماء لم يتغير طعمه، ماء لذة للشاربين. أيها الإخوة المسلمون، سريعا حتى لا أطيل عليكم، الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين أن يتوجهوا إلى قبلة للمسيء في صلاته إذا أردت الصلاة فتوضأ أو فتطهر ثم استقبل القبلة ثم تكبر. فعلم هنا أن القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فكما أن الصلاة لا تصح بدون وضوء وتكون راضية، كذلك الصلاة إذا لم تستقبل القبلة تكون الصلاة باطلة. كذلك أجمع المسلمون على أنه لا بد من استقبال القبلة حتى تكون الصلاة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولهذا اختلف العلماء، فمن العلماء من قال: يجب أن تستقبل عين الكعبة، يعني إذا كانت الكعبة هنا فلا بد أن يكون اتجاهك مباشرة إلى الكعبة، لا تحيد يمينا ولا يسارا، ويكون اتجاهه تماما حتى تصح الصلاة. ومن العلماء من قال: لو كان الانحراف يسيرا أي بسيطا جدا فلا مانع فتكون الصلاة صحيحة، لكن الأولى أن تتبع نهج نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم فتتحرى القبلة على وجه الدقة ما تمكنت من ذلك. وقد يصلي أحدنا في مكان لا يعلم القبلة فيه، قد أذهب إلى بلدة من البلدان أو في صحراء مثلا فلا أعلم أين القبلة، فلا أصلي هكذا وأقول لا أعلم، بل أحاول أن أجتهد وأفكر حتى يكون أغلب ظني أن القبلة مثلا في هذا الاتجاه فأصلي إليه، أو في هذا الاتجاه فأصلي إليه وهكذا. بل ولو تأكدت وأنت في أثناء صلاتك أن القبلة هي اتجاه غير الذي تصلي فيه، فوجب عليك أن تعدل اتجاهك إلى الاتجاه الصحيح. والمسلمون لما كانوا يصلوا ولم يعلموا أن الله جل وعلا قد أمر بتحويل القبلة وهم يصلون، جاءهم صحابي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهم يصلون: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه المسجد الحرام. فلم يقطعوا صلاتهم ولم ينتهوا من الصلاة حتى يعدلوا اتجاههم، بل وهم ركوع يعني ما زالوا راكعين عدلوا اتجاههم إلى بيت الله الحرام. فمن هنا يتبين أن القبلة لا بد أن تكون صحيحة. وقد تكون هناك مساجد قبلتها غير منضبطة، يعني قد تكون منحرفة قليلا أو كثيرا إلى غير الاتجاه الصحيح، فحينما يتبين لأهلها أن القبلة غير صحيحة فمن الواجب عليهم أن يكونوا جميعا كرجل واحد على تعديل القبلة حتى يقبل الله صلاته وحتى يكونوا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وجزا الله جل وعلا إخواننا في مسجد الرحمة، فلما علموا أن القبلة غير صحيحة عدلوا قبلتهم ولم يعترض منهم أحد، ومن اعترض فهم الوجه الصحيح فأفعل طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحيانا يمكن أن تعدل قبلة المساجد بتغيير السجادة أو اتجاهه إن كان ذلك لا يضر بتقطيع السجادة ولا غيره. وقد يكون تعديل القبلة بوضع وسط فلاذة وما شابه حتى يسير عليه المسلمون. فحينما نعلم أيها الإخوة المسلمون أن القبلة في مكان ما تحتاج إلى تعديل فلا تعترض على أمر الله جل وعلا ولا على أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كنت من قال الله جل وعلا فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأخيرا أيها الإخوة الأحباب، ليس معنى أن القبلة منحرفة قليلا أن الصلاة قبل ذلك تكون باطلة، بل الصلاة صحيحة، لأن الله تعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم، فالله جل وعلا غفور رحيم. وليس معنى أنها منحرفة يسيرا أن الصلاة بعد ذلك حتى ولو علمت تكون باطلة، بل تكون صحيحة إلا أنه من الأولى أن تلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحيد عنها يمنة أو يسرى حتى يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فتكون ممن اتبعت سنته وأكرمك الله جل وعلا بجنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصواب، إنه على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا لك من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين، اللهم أدم علينا نعمة المياه في كل وقت يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا منها ولا تقطعها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل علينا المياه، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم أن كما أنزلتها على المسلمين في حربهم وفي غزوتهم، فأنزلها علينا في أمننا وفي حاجتنا إليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، واهد شبابنا في كل زمان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن شر ما تعافر عليه الليل والنهار، إنك يا ربنا العزيز الغفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعذرة للإطالة، أيضا من كان بالتوفيق فمن الله عز وجل وحده، ومن كان بالخطأ فمن نفسه والشيطان وأنفسه.